إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنجدد العهد في موضوعنا في لقاء الجمعة المعتاد، والذي من الله علينا من سنين مديدة والحمد لله بتيسير الاجتماع عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. بآداب المجالس، وقد عقدنا لها مجالس، وها نحن نجدد العهد بأدب المجلس، لأن ما من فتنة وقعت من لدن الصحابة، وقد وقعت البدع في آخر عهد الصحابة، فكان من أولها ظهورا بدعة من الخوارج في عهد علي، ليس في عهد عثمان على الصحيح. في عهد عثمان ظهر البغاة، وهم الذين يخرجون بزعمهم، عندهم تأويل سائغ الخروج، ما هو أن عثمان ظلم، وأنه يعني قدم بنو عمومته ووظفهم وترك الناس من غير وظائف، ولا زال يلوكون بألسنتهم في عرض ذلك الذي تستحي منه الملائكة، حتى بغوا عليه وقتلوه في داره. والخوارج هم الذين يكفرون بكبيرة، وقد خرجوا على علي وكفروا الصحابة، فقاتلهم علي واستأصل شأفتهم في عصره ممن خرج في ذلك المضمار مقاتلا له. وحينئذ نقول: فما من فتنة وقعت من لدن الصحابة إلى عصرنا إلا بالمجالس. يقول لك المغرب: أبي أزورك اليوم، أو يفتح معك نقاشا في مجلس بالهاتف النقال في الواتساب، أو يراسلك. المهم، إذا قلنا المجلس الحسي أو المعنوي الذي صار يمثله اليوم الواتساب، لأن بدنك هنا وبدن أخوك في أمريكا، وهو كأنه في مجلس واحد معك، بالتليجرام، بالواتساب، بالفيسبوك، بالتويتر. فلابد حينئذ أن نذكر أدب المجالس عموما، المعنوية التي تكون بالمراسلات، وإيش والحسية بالمجالسات الحسية، ند لند، أخ لأخيه. لأن عظمة الفتنة بهذه المجالس، وأكثر الناس لم يتفقه فيها، ونعلم أن أكثر الناس عشوائي في العلاقات، أكثرهم فوضوي في العلاقات. المهم أن فلان يوقرني ويثني علي، أو إيش يخدمني، أو لي مصلحة معه، أو أسليني حتى لو أنه فقير، لكن يا أخي أتسلى إذا جلست معه، كلامه طيب عذب، وعنده أشعار وعنده فكاهة إلى آخره. فأكثر الناس عنده عشوائية في العلاقات. اعطني واحد في أذهانكم، واحد تحفظونه، ستجدون قليل أو لقد لا تجدون من هو منضبط في علاقاته، قيم على نفسه فيها، يضبطها، ما يعاشر إلا الثبت، الذي إذا قام من مجلسه زاد تعظيما لله، جاز توقيرا له سبحانه، زاد خوفه من عذابه وعقابه في الدنيا بالفقر والمرض، وفي الآخرة بالعذاب في القبر وعذاب جهنم إلى آخره. من هذا الصاحب أو الذي تعرفه منضبط في علاقاته؟ والله إلا قليل. السبب لا شك حب الدنيا، كما يروى عن ابن عباس أنه قال: عامت صداقات الناس معرفة المصالح. هذا كيف؟ هذا زوج بنتي وبنتي تزعل وهو يزعل، لابد أن يصنع ما يقول، هذا صديقي في الحي، هذا صديقي في العمل، كيف لابد أني أراعيه. فأكثر المصالح أكثر العلاقات مبنية اليوم إلا ما رحم ربي على المصالح والنفعية، ليس تحس أنها لها أي علاقة أي علاقة أو تضعف بدين رب البرية. السبب نسيان الآخرة وإيثار الدنيا. سبحان الذي أوحى لنبيه هذه السنة وأقرها أنه يسن الخطيب في كل جمعة إلا في كل قراءة، إلا لا شك تكون مخلوطة بالجمعة والمنافقين أحيانا، أن يقرأ سبح آخرها بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل جمعة تسمعونها، من يتعظ بها هذه؟ يقول خلاص خلاص، بعض الناس خلاص بنركع، بعض الناس يثقل عليه العبادة من حبه في الدنيا حتى أن المعنى عنده أنه خلاص نركع بنخرج من هذا المسجد. لكن من يتدبر آخر آية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قليل ما هم والله وقليل من عباد الشكور، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، اللهم اجعلنا منهم، وعنا على مرضاتك، واصلح قلوبنا وأعمالنا وخواتمنا، واصلح جلساءنا ومجالسنا، فلا ننطق بها إلا حق ولا ننهى فيها إلا عن باطل، مخلصين لك الدين يا رب العالمين بعلم وحكمة وهداية منك، وتوكل عليك واستعانة بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فكلنا ذلك الرجل، كلنا خطاء، وفي المجالس يتكلم أحيانا بالكلام العشواء، لكن خير الخطائين التوابون. فمن أحد إلا ولا يشعر نفسه ينساق لطبيعته التي تدعوه للتسلية والمجاسفة في الكلام، لكن من صفة المؤمن أنه إذا ذكر تذكر، وإذا تليت عليه آيات الله لم يخر عليها أصم من أبكى من، بل يتعظ بها كما اتعظ بهذا المجلس، ويرعوي ويغير من حياته في المجالس ويغير من علاقاته. قد أتخيل رجل خرج من هذه الحلقة بعد سماع مسائلها أنه ذهب إلى فهرس جواله وصار يحذف الأصدقاء الذين زادوه بلاء ويبقي الأتقياء أصحابا له. قد، ومع ذلك أقول قسم أصحابك الذين هم معك الآن إلى قسمين، قسم أن تكر وفر معهم، ترسل لهم ما يدعوهم إلى الله، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي يعتزلهم، وقسم هو الصاحب الذي تنتفع به أكثر ربما من ينتفع بك، وتقوم من عنده وأنت معظم لله ثابت على دينه، لا تقوم وزخرف الدنيا في قلبك تنافسه فيها. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع الدعاء مجيب. فلنبدأ بالمسألة الأولى في مقامنا هذا، وهي أن تعلم أن البحث عن الصاحب عبادة. أي نعم، عبادة، أنك تحرى كذا، تحرى في العمل، يصلح لك تكون صاحب هذا، ولا يكون ممن تدعوه إلى الله. هذا التحري عبادة. ما الدليل على أن هذا التحري عبادة؟ ما الدليل على أن التحري العبادة؟ ما أمر بها أمر وجوب واستحباب، وكل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. فمثلا عرفنا أن عبادة التحري عند الإخوان المسلمين في باب الصداقات بدعة. كيف؟ يقول أحدهم نتحرى الفجار، كافر فاسق نصبح له أصدقاء وأصحاب نجعله منهجا دعويا إلى الله، أن ندعو إلى الله من طريق مصاحبة شخص فاجر لين يتغير. هل هذا مسلك السلف؟ والله ما شفنا أحد من الصحابة يمشي مع أهل البدع مما ظهر في عهد ممن من خوارج مثلا أو القدرية أو من الفجار الذين هم متهلكين في فواحش في كذا ويصبح صاحب ويؤثر عليه يعني ما وجدناها. فهذا المسلك اللي صنعه الأخوة المسلمين وكنت أشعر به يصنعونه لما كنت أدرس قديما في جامعة بترول المعادن في الهندسة وكانوا يزورون ويشوفوا يمشون مع من، ففهمت أن هذا منهجهم، يصادقون ويلازمون ويخدمون إلين يعطفونهم على منهجهم للخروج عن الحكومات. فهذا ما يعرف منهجه. أما منهج الرسل في علاقاتهم مع الفجار والكفار ما يلي: كر وفر، يأتيهم في نواديهم مثل النبي في أسواقهم، قولوا لنا لا تفلحوا، لكن ما عرف النبي صادق أبو لهب مع كونه عمه، حتى أقرباء الأقربين له ما يجعلوا صديق له النبي. تبت يدا أبي لهب قال مهما كان عمي أصادق، مهما كان ابن عمي أصادق. ما ورد هذا عندنا خطين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ما عندنا حالة وسط. ولا لو كان أقرب الأقربين لك فتقسم، حتى لو كان الرجل شقيق لك وابتلي مثلا بالخوارج داعش أو شيء، ما تقول هذا أخوي خلاص يكون كصديقي ويصير بينك وبينه ديمومة صداقة، يأثر عليك حتى لو كان صديق، أدي حق الأخوة لك، كيف حالك أخوي، تبي شيء تبون الرحم. لكن إنه يصير صادق لا صاحب لك. ما قال النبي مثل الجليس الصالح وجليس السوء إلا إذا كان قريبا، ما استثنى جليس السوء، جعله سوء أبدا هكذا تحذروا، ما قال إذا كان قريبا تغاضى عن سوء يصادقه، ما استثنى. فكيف تستثني أنت بعقلك؟ التحسين والتقبيح العقليين مذهب المعتزلة، مذهب السنة اتباع الصحابة. فما وجدنا في الصحابة من يصاحب صاحب بدعة ويجالسه وينفذ بسمومه ويهز راسه معاه همشين نفعية إلى آخره، كما تفعل جماعة أخوان المسلمين. كما ولذلك أنكر على عايض القرني لما قال، وأنا يعني يسمع التحذيرات تبليغ إخوان، قال فلما ذهبت إلى فرنسا أو إلى كذا وكذا رحت مراكز التبليغ وجلست معهم، يا أخي أضمن العشاء والغداء، أضمن المبيت. هذه دعوة صحيحة. سئل من هو ذا؟ نعم، سئل الإمام الأوزاعي قال هنا عندنا رجل يقول أنا أجلس مع أهل البدع الخوارج واللي يخرجون الحكومات والصوفية أو كذا يعني، وأجلس مع أهل السنة، أهم شيء يعني أنتفع. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد أن تكون نقيا، لأن القرآن دعاك للنقاوة. تعرفون آية دعت لنقاوة المسلم؟ فلذلك أنكر علماؤنا على جمعية التراث بالكويت إلا بعض مراكز سلفية، مراكز حزبية، مراكز ما في نقاوة. في آية تأمرنا بالتنقية لديننا وجلسائنا وما أخذنا أهلي، يدعون ربهم الغداة العشير ليميز أيضا الخبيث أنا الطيب. فالله يحب أن يتميز العبد عنده بالنقاوة في منهجه، يصير مخلط، تعرف تخليطه ممن يمشي معه، تاره عنده جروبات مع الحزبيين يقول طيبين دول كذا كذا، تاره مع السلفيين، نسأل الله العافية. لذلك ترى أثر على سلوكه سبحان الله، ترى تقلبات عنده وترى أشياء غريبة، فلابد أن تدعوه وتجالسه وتفهمه هذا الكلام. إذا شفت عنده اضطراب، مرة يجلس معك مرة يقول لك كلاما، فتجد تفهم أنه له جليس يمده قاعد، نعم يمده بهالكلام هذا. فالمسلم حينئذ أن ينقي أصحابه. إذن التحري والتنقي للأصحاب ليصير واحد صاحب لك ويكون هذا الصاحب مهتدي ليعينك على ليعينك على الدين، هذا هي التحري واتخاذ الأصحاب، تصبر نفسك معهم يعينونك على دين الله عبادة. ما الدليل؟ الدليل عنها مع في القرآن وفي السنة. ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو مستحب أو واجب. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما قال عش مفردك في الغابات مثل الصوفية يقول سياحة مع الوحوش والبراري وتحمل الحر وأصبح كأني إيش سبع من السباع يغفر لله ويكون لي أجر كبير. هذا تعبد الله بالمشقة والضياع والسياح في البحار تعيش وحدك، هذا مذهب الصوفية، يقول الله يعلمني ما أحتاج إلى حلقات مثل هذه أتعلم فيها ولا شيء، أسيح الغابات أو أسكن كما قال حبيب جفري المزبلات، وأنا بينما أنا مع القطط أكل معهم ونافسهم في قماماتهم يجيني الفيض والوحي الإلهام. نعم يرى الله مني تواضع ومزاح من القطط، قطة هذا بعد يدها وأكل إلى آخره. نعم، وأنا في هذا الجو الذي هو إيش؟ استكانة والمسكنة وهذا، يفيض الله علي بإيش؟ بالمعارف. شوف الخرافات، ما عندنا هذا. حنا نحن نأخذ بالدين اللي علمنا إياه الرسول محمد بن عبد الله، وعلمنا إياه الصحابة من الخلفاء الراشدين بكر وعمر وعثمان وعلي وعلماء الأنصار وعلماء المهاجرين. هذا ما عندنا ابتداء، عندنا اتباع، نتبع ولا نبتدئ. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل فأقر المخاللة. وحينئذ لا تكون مخاللة إلا البحث، وإلا بإيش؟ بتحري. فالنفس طبيعتها تدعوك إلى هذا، فإن الصاحب لك معين لك على الخير، ودعتنا ذلك الأدلة. ذهب صاحب إلى أخيه كما في صحيح مسلم، فاستنى له، انتظر له ملائكة ملك من في أدراج القرية، قال: ما لك يعني في هذه الزيارة أو السفر؟ قال: أخي يحب في الله، جيت أزوره يعني. قال: فيه نعمة عليك منه تؤديها يعني له؟ قال: لا، أحب في الله، جئت أزوره في مكتبه، في عمله، في بيته، في أحب في الله أزوره. فأخبر يعني على هذا النحو أقصد، فأخبر أن الله يحبه أو أن الله غفر له. يا الله، فحينئذ تحرى في أصحابك، واترك من أحسست أنك تتقهقر إلى وراء إذا كلمته، لأنه تحس أنه ملوث، ما هو يعني صافي. إذا كلمته تحس بالتلوث، تخرج من عنده وقلبك ملوث، ما هو بنقي، كما تخرج من درس علمي سلفي تخرج قلبك نقي. نعم، انكشفت لك الحقائق فيه بأدلة قوية وعلم مكين، فتخرج مستريح مطمئن لعبادة رب العالمين. فمن كان كذلك فصاحبه، وإلا فهجره هجرا جميلا. والدين النصيحة. إذن إذا كنت مصاحبا فمن العبادة أن تتحرى الصاحب حتى يعينك على دين الله، وليكن سلفيا. فلا يجوز أن تصاحب إخوانيا ولا داعشيا ولا علمانيا ليبراليا، سمي ما شئت من الفرق التي ألحدت أو ابتدعت، أو مسلما فاسقا يدعوك إلى علاقات النساء ويجعل دين الله لك هزو، إذا ذكرت له آية وحديث اتخذها هزو يلعب، فتكتسب منه هذا الخلق. فإذا رأيت اليوم رجل صالح يتخذ بعض كلام أهل العلم هزو، فاعلم أنه من آثار الإخوان المسلمين، أنهم أصحاب سوء لا يحترمون السنة ولا يحترمون أهلها، ويرون السنة حاجبا منيعا تنهاهم عن الخروج عن الأمر، فيقللون من إيش؟ من هيبتها عند الناس. كما سمعت أحد الإخوانجية، كنت في مجلس فجعني وبهت، قال منكتا: السحن دحن به، رواه مسلم. يذكر أغنية ثم يعرض أن رواه مسلم، يعني مسلم أغناها وهو مسلم بصحيحه. يعني شفت كيف قيمة الحديث عندهم، هذه قيمتهم، هذه قيمة الحديث عند الإخوان المسلمين. فإذا اجتنب مجالستهم، وحب الدنيا هو الذي يدعوك لذلك فطلقها، فقد ترى عندهم من الأثاث والرحب والحسن الاستقبال والأشعار ما يزين في قلبك مجالستهم. فتذكر سلفك الصالح النقي التقي، لما قال لك كما قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروه. هات لي أي فتنة قامت، البنت هذه ذهبت إلى كندا وفشلت وصارت تمشي في الشوارع مع القطط الآن، نسأل الله العافية، والله لا شمات، لكن أيضا نقولها مبدؤها مجلس معنوي واتساب مراسلات، ملحد جاني هنا بالمسجد، كنت أن أشاهد عليه اثنين للرفع للمحاكم، فإن المحكمة إذا ارتد الإنسان الحكم الشرعي حد الردة معروف. فالحمد لله جاءت العاقبة سليمة وأسلم فلله الحمد. سألت من وين هذا الكلام تقول أنت ما في الله، ما في محادثات بالإنترنت أو الواتساب، مجالس معنوية أو إيش؟ فلابد حينئذ أن تفهم هذا جيدا وتعلم معنى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائم فيها خير من الجالس، القائم الجالس فيها خير من القائم، القائم خير من الماشي. كلما ابتعدت عن المخالطة التي تؤدي إلى الفتن كنت منها أسلم. فابتعد عن المخالطة الكثير في زمن الفتن وانتقي لكي تسلم لدينك، واعلم أن هذه الهيئة عبادة محمودة، وهي عبادة مفيدة جدا لأنها ستعينك على الثبات. ترى الإنسان إذا عاش وحده وهكذا يقول بعتزل وما عيش مع أحد وكذا، في غير الزمن ذكره النبي، فإنه قد يتعرض الفتن ويحتاج من أخيه أن يثبته ويذكر له عيبه. فمن فقه الإنسان أن يخرج نفسه لصاحبه لكي يعرض نفسه لنصيحته له حتى يصلح أمر دنياه وأمر إيش؟ آخرته. هذا من النصح الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم في التحري. المسألة الثانية: كيف أتحرى؟ عرفت أن لابد من تحري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه لابد أن يكون جليسك صالح بقوله المؤمن المرء على الخليلة، وقوله مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة يعني صاحب السوء حتى سبحان الله لو أنه ما تكلف المجلس هيئته ولباسه قد يؤثر عليك، نعم، ورفع بصره لأي شيء كذا، أفعاله فقط تؤثر عليك. فكيف تتحرى؟ من التحري التي تتحراها في صاحبك، انظر إقباله على الثقة في الدين. فإذا رأيته معرض عن العلم، غير محب لحلقاته، أو فيه نزعة أنه يريد يترأس بالعلم، يعني يريد أن يبرز ويريد أن، وليس عنده مقصد السلف أنه يطلب العلم لنفسه لكي ينجو من النار، يرحم الله ليرحمه الله بهذا العلم، يعني قرائن تظهر على كلام الشخص وعلى أفعاله وسلوكه. فإذا رأيته طالب العلم على قرائن يريد وجهه، أدبه بمجلس العلم كيف، كلامه مع معلمه، حضور الحلقات، اهتمامه بالنسخ والقراءة والتعليق عليها، قرائن مجموع اللي كانت نفس الطريقة اللي كانت عند السلف تنقل هنا. فإذا رأيت الواحد مثل هذا فاحرص عليه، احرص عليه بهذه القرائن ذكرناها، الصادق في العلم، المبتغي بوجه الله، المقبل على حلقاته. وقد قال بذلك الشافعي رحمه الله، قال: إذا رأيت من رجل أنه لا يعتني بالعلم معرض عنه فلا تتخذه صاحب. نصيحة يقول الشافعي، لأنه سيثبتك، تكون معه مثلا فتقول له درس، يقول لا نسمعه مسجل إن شاء الله بعدين نروح نلعب أنا وأنت. إذا أثر عليك صاحبك أخذك عن إيش؟ الحلقة. عنده تثبط عن العلم، تثبط. بنزور الشيخ ولا لا الشيخ يمكن مشغول، خير نروح لواحد ثاني ننبسط معه في البحر، مش تزور الشيخ ولا. فتحس ان ضعيف العلاقة مع المشايخ، ضعيف العلاقة مع الحلقات، لا يرى ميزة للشيخ ان يزوره وينتفع منه، يرى مثله يعني، او ربما قد يصيب العجب انه احسن من الشيخ يعني. المهم، فمن كان معرضا عن العلم بأقواله أو أفعاله فاجتنبه، احذر، لأنه الطبع سراق وسيؤثر عليك برسالات عملية تراه يفعلها فتتأثر أنت فتصبح مثله معرض عن العلم. ولذلك النبي لما رأى رجل أعرض عن العلم ما خلى المجلس من فائدة، فإن النفس تتأثر. كنت أعرف بعض الأخوان يقول إذا كان كلمة لإمام وخاصة أنت عليك سمعة العلم بارك الله لك، إذا خرجت فالناس سيخرجون، فالطبع سراق. فالنبي لما رأى رجل أعرض نبه قال أعرض، فأعرض الله عنه. إيه؟ لأن بعض الناس يشوف النبي ساكت وهذا يخرج، مش يقولون مسألة العلم يعني على سعاه وعلى، لكن لما النبي يبين التنفير ممن يغيب أو يعرض ينفر منه، يصير الناس يخافوا من الإدبار على العلم والتساهل بالإدبار على العلم، يحضروا استفيدوا ويسمعوا العلم. قال أعرض فأعرض الله إيش؟ أعرض عنه. ولا شك فرق كبير بين السماع البث المباشر والحضور، فإن الإنسان يحتاج إلى قوة عملية يعمل بالعلم. القوة العملية تأتي بزيادة الحسنات، فإن الذي يحضر تكفر سيئاته وتبدل الحسنات وتحفو الملائكة ويزيد الله فيه ويضاعف له في المثوبة أكثر من مجرد سماع العلم من بعيد. فرق كبير. فثبات هذا الذي يحضر حلقة ويجي المساجد ويصبح مصاحب الملائكة ثباته على الدين أكثر من ثبات الذي يسمع مكان بعيد وهو يستطيع الحضور مثلا. فإذا من أعظم الميزات من تراه مواظب على الحضور الفعلي أكثر من حضور إيش؟ البعيد السمعي. الحضور الفعلي يدل على قوة إيمانه، فخاصة في هذا الزمان لا تصاحب إلا أقوياء الإيمان، لأن الإيمان يضعف مع المنكرات هذه، فتحتاج إلى من هو ربما أحسن منك حتى تثبت على الإيمان. يحتاج من يأخذ بيدك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فانصح من رأيته يشرع حلقات العلم، قل له ما تفيدك الدنيا، حرث الآخر خير لك والله، انصحه ولو برسالة مصغر. إذا شفت أخوك يتخلف عن الحلقة فاسله، لأن النبي كان يفعل ذلك. إذا رأى أحد أصحابه تخلف قال أين فلان، حتى مرة من المرات غاب أحد الأشخاص، فالنبي لاحظ مرة أولى ثانية المجلس الثالث غاب، قال أين؟ قال مات له ولد فجزع جزعا شديدا فغاب عن مجلسنا يا رسول الله. فالنبي حينئذ لما تفقده ورأى أن أصابه مصيبة صلى الله عليه وسلم قال له للشخص أتحب أن تمتع به سائر حياتك ولدي ولدي، أو أنه إذا مت يعني أنت سيفتح لك أبواب الجنة ويكون شفيع لك. نعم. فحينئذ من غاب عن الحلقة فآزره وراسله حتى يعود إليها ويستفيد، كما فعل النبي لما غاب ذاك كم مرة عن الحلقة راسله النبي حتى حضر الحلقة وأساه، فربما افتقر، فربما مرض، فربما جاءته شبهة من حزبي بطريق مبطن لينفرك من الحلقة بأسلوب وهو لا يشعر. فحينئذ ينبغي أن تصاحب المؤمن، ومن صفاته أنه طلابا للعلم يطلبه من مضانه ويحرص على حضور حلقاته، ومن صفاته احترام معلمي العلم، احترام نفسه في حلقة العلم، لا يمد رجليه ولا يراجع المعلم ويرفع صوته ولا يغتاب المعلم ويلمز الحلقة ولا يشرد الناس عن حلقات العلم ويضرب بعض المشايخ بعضهم بعض. فانتبه، فكن طلابا للعلم، وإياك وبنيات الطريق، والمرء على دين خليله، تصاحب طالب علم متقن تصبح مثله، تصاحب فاشل أو متثبط أو عنده أغراض تصبح غرضك مثلهم على الأيام. وكنت أنا ولي خبرة في يعني بما يسر الله لي من خبرة في الحلقات، صرت أعرف من يجلس فلان إلى فلان وش عندهم، يجتمعون على فكرة فلان وفلان يجتمعون على فكرة، فأنبههم أثناء الحلقات على أنه لا ينبغي التحزب بعضكم إلى بعض إلى آخره. فينبغي الناس أو الحلقة أن يجتمعوا فيها على الكتاب والسنة، لا يأتوا الحلقة لنفع أو لتجارة أو لأجل مصلحة، بل يأتون الحلقة ليتوضح لهم طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق للجنة. يجعل كل شيء غير هذا الطريق تحت قدمه وراء ظهره ويقبل على العلم. وهذه وصايا مشايخنا. كنا نزور شيخنا صالح الفوزان ونقول له على شبيبة، يعني يسوون فتن، قد يحضرون حلقات لكن يسوون فتن من طريق الواتساب والمراسلة الخاصة، ما أدري يسوون حركات يعني غريبة مريبة، ويضربون المشايخ بعضهم بعض ويفعلون ما يفعلون. فقال: لا تلتفتوا إليهم وأقبلوا على العلم. فلما مشينا على وصيته والله أفلحنا. نعم، فأقبل ولا يثبطك صاحب سوء، نعم عنده أغراض فاسدة تظهر من أفعاله وإن دسها، فإن من أسر سريرة إيش أبداها الله مع الأيام على فلتات إيش لسانه أو صفحات وجهه. من أسر سريرة يكشف الله، إن الله جعل الدين هذا محفوظ. أي إنسان يعادي أهل الدين وأهل السنن سيخفضه الله وسيجعله أضحوك على الناس ولو بعد حين، واللي يآزرهم ويحترمهم وينقل علمهم فإن الله يرفعه، لقوله تعالى: إنا رفعنا لك ذكرك. فبرفع الله لنبيه يرفع كل من يدعو إليه لا يبتغي الدنيا. إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك الأبتر يا محمد، كل أيضا من يفعل بدعة أو يناوي أهل السنن فإن الله يبتر ذكره ولو بعد حين ويجعله أضحوكة العالمين. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هؤلاء أجمعين. المسألة الثالثة في هذا الباب: علاقة الطالب مع شيخه والمجالس. فليعلم العبد أن أحسن مجلس تجلسه في الدنيا وهو مجلس الملائكة، مجلس حلقات العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأنت الآن مثلا جالس في أحسن مجلس في الدنيا، أحسن مجالس حلقات العلم، سواء هذا المجلس أو غيره، كل مجلس يذكر فيه الله على طريقة سلفية ليس على طريقة بدعية فهو أحسن مجالس، وأقبحها مجالس أهل البدع، أقبحهم مجالس الدنيا، لأن تدعوهم إلى الخروج عوة الأمر، ولو ظهر الأمر أنه يدرس كتاب سلفي لكن يبطن، هذا أقبح المجالس لأنه يدعوك في الأخير خروج عوة الأمر مثلا. فأحسن مجالس المجالس يدعو العلم السلف الصالح بالدليل وآثار الصحابة وآثار أهل العلم كالإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي، أحمد بن زيد، أحمد بن سلمة، بن أبي ذئب، أئمة الحديث في الحاضر والماضي. هذه المجالس التي تنقي قلبك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والمجالس الملوثة بذكر الدنيا والسخط والغيبة والنميمة التي لا تقوم على علم فهي مجالس تقذر قلبك. لكن ما الغيبة والنميمة عند الإخوان المسلمين؟ ما الغيبة والنميمة عند السلفيين؟ لازم نعرف أن تعودت أن ما أقول شيء إلا بقيود حتى لا يشتغل الناس كلامي. الغيبة والنميمة عند الإخوان المسلمين غيبة من؟ رموزهم. عند السلفيين الغيبة والنميمة غيبة أهل الحديث، غيبة مشيخة السلفية الذين يعني تعلموا ناس التوحيد، محمد الوهاب، الشيخ بن باز طلابهم، الشيخ غزان طلابهم، ومشايخ السلفيين المعروفين. فهذه غيبة النميمة فيهم أشد من غيرهم. حينئذ لابد أن يكون المجلس الأوحد بين عينيك أولا مجلس العلم قبل أن يكون مجلس مع صديق. فإذا صار لك مجالس مع أصدقاء دون مجلس العلم ستكون أنت وياه، يمكن إذا كنت ذا دين أنت وياه تكونون فرقة مثل الخوارج. ليش؟ لأن كان عند الخوارج مجالس كما قال الشيخ الفوزان، كان عندهم مجالس لكن لا يحضرون عند الصحابة، يحضرون بينه وبين أنفسهم، يسوون مجالس خاصة. بالتالي يطرح فكرة والثاني الله إن شاء الله عليك فقيه ويثني عليه الثاني، فيكون شيخ وتلميذ واحد اثنين، بعدين يكونون شوي شوي واحد تكلم وثاني اذني. نعم. ثم اللي يثني هذا يجيب له واحد بعد معه يقول عندنا شيخ يدرس في الشقة. نعم عندنا شيخ يدرس في الشقة. اي والله يعني لا ينقضي عجبي ما ذكر بعض الفاضل هنا. لاحظ ان شخصا كان يجلس معنا سنة ويظهر العلم عندنا هنا ويقترب منا ويظهر العلم وكذا، ثم خلى كم طالب صار يعني هذا وداهم شقة صار شيخنا عليهم واختفى على حلقة. فشفت مرة من المرات في مكان عند بعض الشيوخ فشفته تعال، وشفت معه واحد إلا صادهم من الحلقة وراح وداهم بهذا وخلاهم ما يحضرون بعد كذا. فعرفت أن هذا يطلب العلم لنفسه، أي ليرأس به مو لنفسه لينجو من النار. ما الذي غيبك عن المجلس ونفرت الطلبة؟ قال أنك لا تبدع فلان، حيث ما بدعته أنت لا تصلح تدريس. طيب وأنت؟ وأنا مثله. شوف سحبه من الحلقة وكوله خمسة راح استأجر شقة في الدين يأخذ بالتقسيط لشلون خمسة معاه وصار الشيخ عليهم يملي عليهم مسكين. فهذا النوع من الناس احذره، لأنه ما طلب العلم استكانة تواضع، أراد أن يجمع الناس حوله. هذا من أخسى عباد الله وأقلهم رتبة عنده من يطلب العلم، أقصد بهذه الصفة، سواء كان هو ولا غيره. من طلب العلم هذه الصفة فهذا من أخسى عباد الله، اللي يطلبه لنفسه ليعلو على الناس ويتخذ من مضامير العلم مصيدة له، يجي ماكر يجمع الناس بها ويجي يصيد الناس عشان يدرسون عنده. نعم من غير علم. فعلى المسلم حينئذ أن يطلب العلم لله ويجعل المجلس إلا بين يديه بين عينيه يجلسه مجلس إيش؟ مجلس العلم قبل مجلس الاصدقاء. فليكون على الاثنين، يكون له مجلس أصحاب في الله ومجلس علم. أما مجلس أصحاب في الله من غير مجالس علم يحضرها ويتحصن بها فقد يكون على طريق الخوارج وهو لا يشعر. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يجتمعون يغلقون بابهم دون العامة، يعني يتناقشون في دين الله دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فاللي عنده ضلالة ما يبرزها، تجده بالرسائل الخاصة بإيش مجالس، ما عندنا دعوة سرية حتى تراسل فلان وعلان وتجلس معه جلسات خاصة، ما عندنا. حنا عندنا علم، قال الله قال الرسول، أبرزه ولا تخاف. ولذلك أنا كنت ضد، والحمد لله أظن كان لي مقال حصل اللهم لك الحمد أظن بعده تغير. يا معشر كذا أظهروا أسماءكم ولا تخفوا أسماءكم في كنى، فإن الطريق قد وضح. فكنت أكتب في بعض الساحات الإلكترونية فأنذرتهم أنتم سلفيون أبرزوا أسماءكم لا تخافون بالله لو مثلا. واستدلت على هذا بقصة ابن مسعود التي خرجها الدارمي في سننه، حيث أن ابن مسعود جاء للحلقة وكان ممكن أن يبقى عند حلقة أهل البدع متلثم كذا يقول لهم ما يجوز لكم كذا كذا، وجهك شارد بعد اللثام عن وجهه، وقال عبد الله بن مسعود لأن ما عندي العلم. فكأني شفت الآن معظم الحمد لله الساحات السلفية، لا أقول بفضل الله ثمانا، لعلهم رجعوا للشيوخ وقتها أو بعدها أو قبلها، المهم الآن معظم من يكتب باسمه الصريح، باسمه الصريح. فإذا ما عندنا نحن يعني اختفاء، عندنا علم صحيح، كتاب والسنة عمل الصحابة وطاعة ولاة أمرنا، وقائدنا معروف الملك سلمان ونائبه وله ولاية وله بيعة، ما نبايع أحد في السراديب مثل الخوارج مثل الرافضة أو الإخوان المسلمين التنظيم السري، ما عندنا هذا، ما عندنا. يقول هذه مجالس سرية، رجس رقم واحد، مجلس ألف واحد اثنين ثلاثة، مجلس باء واحد اثنين ثلاثة، الملفات هل ما عندنا الكلام عندنا مناجز واضحة هذه الأمور السياسية ومتعلقة الدول وظيفة الدولة ما عندنا مجالس سرية نجتمع فيها ونتخذ قرارات هذا عمل حزبي طيب المسألة الثالثة أدب المجلس إذا اخترت صاحبك أولا ليكن لك نية حسنة إذا توعدت مع صاحبك على عشاء أو زيارة تروحون لمكان فراغ وهواء وهذا لا بأس به فثبت عن بعض الصحابة مثل هذا أنهم خرجوا إلى المزرعة أو إلى النخل قال هيا نخرج من النخل ما في مانع نعم ولكن السنة فيه كما ذكر الشاطبي في الموافقات ألا يكون كثيرا متابعا لأنه يلهي عن دين الله يلهي عن دين الله ويورث قسوة القلوب متالي 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 بل يكون متى ما دعت الحاجة إليه ونادر قليل لأنه ما لاحظوا الصحابة أنه كان كثارين كثير الخروج للنزهة ما لاحظوا عليها فإذا قررت أنك تخرج من صاحبك أو تأتي تشرب القهوة عنده أو تزور في مكتبه زيارة لله أو تزور في بيته أو نحو ذلك فليكن لك نية حسنة وهي أنك تزور أنك تحبه في الله لا للتسلية لأن قد تتهاوى بك الأمور أو تنسى تروح التسلية عملك مباح إذا قلت بروح أتسلى مع خاوية يوسع صدري يجوز لكن ليش ترك الأفضل الأفضل أن تكون لك نية حسنة فيش أن تزوره ليش لتقوي إيمانك به ولأنك تحب في الله تدارس معه العلم ليكن لك نية حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وافعل الموعد في طريق لا يدخل إليك فيه سوء الظن مثلا بعض الناس يجي يوعث من طريق الواتساب طيب الواتساب خاصة بالزمان ذا كل واحد بيعطيك فائدة ويفش القلم كما قال النبي آخر الزمان خلاص هذا وهذا كثير يقول ما رد عليه وإلى آخره لا ليكن موعدك معه واضح السلام عليكم أنا بجيك غدا يعني واضح علين يرد لا تدع ما فرصة لك ليش بسوء الظن أنه قرا ولعله ما أدري شلون اعطي له الموعد واضح فإذا أعطيته الموعد واضح فلا تشبه المنافقين كأن لم يكن وينتظرك ولا تأتي ولا ترسل رسالة تعتذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا وعد أخلف وأكثر سبب ترك الوعود الكسل والنبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز وإيش والكسل فإن الكسل ما يدخل جهنم في عندكم شيء يخوف من الكسل يدخل جهنم أبد الأبدي الكسل عن الصلاة أصح الأقوال من ترك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الله طيب إيش تركها كسل لم يفرق أصحاب هذا القول كأحمد في رواية بين من تركها إيش كسلا أو جحودا كشيخنا بن باز بن عثيمين فوزان كل علماء أنا إلا البعض يرى كما تعرفون فالكسل خطير فاصنع ما يبعد عنك الكسل كثرة الطعام قلل من الطعام احتجم حجامة طيبة تجيب النشاط نم بالليل مبكرا لا تصاحب البطانين الكسالة يلا هنا كذا خليها بعدين الله تكتسب طبع الكسلان هذا تصير مثله لا تصاحب الكسالة كل شوي أجل خليها بكرة بس نرتاح نتقهوى الآن يوم بعد يوم تصير مثل الكسلان صالح أهل الهمم كان أحسن أو أصدق الأسماء همام والحارث الله يحب النشاط سبحانه ما يحب الكسل لا إله إلا هو في أداء أمور مهامك الأخروية وكذلك ما تحتاجه من المراكز الدنيوية عمل اليوم الغد تشبه في الكسال البطالين نعم وأكثر من الذكر فإن الذكر يقويك ما الدليل عن الذكر يقوي الإنسان لأخذ مهامه الدنيوية والأخروية حديث فاطمة قالت يا رسول الله أني أشتكي الرحى وأسأل خادم قال يا بنتي أو يا فاطمة أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 وأحمديه 33 وكبري 34 يكون لك خير خادم استنبط ابن القيم من هذا أن الذكر يعطي قوة ونشاط للجسم قيام بمهامك خاصة إذا كنت في بلد مثل الجزيرة العربية مثل جدة ومثل الرياض ومثل يعني في 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 في, في السودان مثل اللي قريب من الخط الاستوائي، فإن هذه البلدان الحرارة فيها تؤدي الإنسان كما ذكروا في 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 بحث إلى شيء من إيش من الكسل بسبب الجو. والمناطق اللي هي يجري فيها من غير مكيف الهواء مثل يعني الشمال في تبوك، في مثلا قريات، في الطائف، في أبها، في المنطقة في فيها نشاط. فإذا كنت مبتلى في الأماكن الحارة حينئذ أنت أحوج لهذا الذكر في القيام بمهامك من المناطق تلك. فأكثر من هذا الذكر كل يوم قبل أن تنام. أفتيت به امرأة كانت كسولة في القيام بمهام بيتها حتى زوجها انزعج منها، يعني تكوم الصحون بالمطبخ اليوم الثاني بعد ما جمع صار سيبك تغسلها والبيت اشتكت أو المهم أفتيتها بحديث تسبح الله 33 تحمده تكبر 34. صار قدر أنها كلمتني بعد فترة فقالت لي يعني يا شيخ عملت بفتواك، فأنا قمت كأني امرأة حديدية سبحان الله. لأن الذكر إيش يقوي البدن. ونحن من نحن؟ لا شيء لولا أن الله علمنا من طريق نبيه. أنا ما أعرف من طريق نبينا، وش نعرف أنا؟ والله لولا الله ثم نبيه ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. فنشكر الله أن دلنا على السنة سبحانه وعلمنا إياه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وزدنا علما وفقنا للعمل بمرضاتك ظاهرا وباطنا. فإذا حضرت المجلس بعد وعد أكيد فاسلك أدب المجلس، لا يكون أكثر مجلسك دعابة وصخب، لأن الله قال والذين هم عن اللغو معرضون، وكل كلام ما له فائدة أو مزاح كثير فإن أهل التقوى يعرضون عنه، فإن من صفاتهم أنهم إذا مروا له أعرضوا عنه. فكن ساكنا واعرف مزورك هذا مرتبته من قرين لك شيخ لك عامي معلم تحتاج تعلمه. فإذا كان شيخ فاستفد قبل لا تجيه، إذا ورق عندك كل ما مر عليك من أسئلة شائكة اكتبها، لأنك تنسى أول ما تحضر. شوف هيبة الشيخ أحيانا تنسي كل شيء، تذكر عندي سؤال عندك كل شيء نسيته. فحط قبل تحضر مجلس المشايخ حط أسئلة، لأنك أبو هريرة علم الناس أن ما يستطرد الإنسان في مجالس الشيوخ في حديث 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 حتى يجلس يستفيد. فقال له رجل حديث جانبي جلس مع أبو هريرة، وأنت تجلس مع واحد مثل هذا صحابي جليل أو من يتشبه به ولو بعشره، وين تجد الوقت؟ فما ظفرت بهذا الوقت فاستغله. قال لماذا سموك أبو هريرة؟ قال ما تفرق مني، يعني سأل عما ينفعك، سألني ليش سألك سموك أبو هريرة بعد ما ظفرت بالمجلس والعالم مشغول وأنت في دنياك مشغول أحيانا، ثم ظفرت بخمس دقائق للمجلس عام تقول له يا شيخ أنت كم راتبك أو ليش سموك كذا وليش؟ استغل وقتك يا أخي، خذ وراء أخوك. لما كان الشيخ الألباني يجلس مع طلابه مع العامة ومع الناس يقول إذا جاتكم رياح الشمال فاستغلوها لا تضيعوا الوقت، تقدر تسلم أي واحد، لكن هذا مجلس غير مجلس علم، مجلس فيه عالم تستفيد. عندك شبهة في رد على واحد من البدع ذكرها في هذا أخرجها للشيخ حتى يرد عليه، عندك مسجد فيه بدع في كذا علم الشيخ علم ولاة الأمر حتى يغلقون المسجد يغلقون البدع اللي فيه إلى آخره، يعني استغل الوقت مع الشيوخ، ما تخلي المجلس فاضي كأنك جلست تستأنس. ثم اعلم أنك إذا جلست في هذا المجلس كلامك أفضل من سكوتك، الكلام أفضل من سكوتك، لكن بعلم وحكمة وإخلاص. ما كيف عرفنا؟ النبي قال قل خيرا أو اصمت، وقد قال أبدأ ما بدأ به الله، بدأ بإيش؟ بالكلام، إلا إذا خشيت أن يقول كلام فتنة فلا، ظل صامتا. فالنبي كان طويل الصمت لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، حاول بالزيارة ألا تطيل الوقت، يقعد خمس ساعات ثلاث ساعات. العوام يقولون كلمة يقول بارك الله من زار وخفف، لكن هم يقصدون قد يقصدون أنه يعني إذا طول وراها تكاليف وراها. المهم الصواب أنه يخفف. ليش؟ لأنه يروى عن السلف أنهم قالوا إذا طولت المجلس مع أخيك كان للشيطان حظ منه، ففي مبدأه ينتهي الكلام له فيه كذا، وبعدين عاد بيستروح خاص طاجر بيروح ويقدر يجيب سيرة فلان وفلان، فليأخذ في المجلس ولغته لا يطول ساعة ساعة نصف نصف ساعة فيما يقال عرفا أنه يعني زيارة معقولة، وليضع في نفسه هذا فتكون له عبادة وحسنة، يخاف أن إذا طول يسقط في الكلام، لأنه إذا كثر الكلام كثر سقطه، فإذا خفف يكتب الملائكة سد الذريعة لهذا ويكتب له عبادة إن شاء الله، يكتب له عبادة. نعم. ثاني إنه الذي زرته إما أن يكون قرينك تتبادل معه المنافع العلمية، نعم يقول والله هذه الكلمة سمعناها في الدرس كذا، لكن نبي نسأل الشيخ هل في المعارض كيف نعالجه، المهم تذاكر معه إذا كان قرين لك، إذا كنت أعلم منه علمه، إذا كان هو أعلم منك فتعلم منه، كما ذكرنا القاعدة الأشار الله بن عبد البر في كتاب فاضل نقرأه كل يوم عصر يوم بعد يوم جامع بين العلم وفضله، وبدأنا فيه من درسين لأن انتهينا من كتاب الفقيه المتفقه قبل 4 أو 5 أيام الحمد لله، وانتهينا منه خلال أظن سنة ونصف أو سنتين، وشرعنا في كتاب جامع بين العلم وفضله بدأنا فيه قبل 5 أيام في درس العصر، وهذا مليء بالفوائد العلمية في التعامل مع العالم، التعامل مع العلم، كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس وتهلك، كما قال عطاء ينقل لقلاد طيبة هذا الكتاب جامع بين الفضل بن عبد البر، فذكر من فوائد هذا الكتاب من تلقاه إما وإما وإما، مثلك دارسه، أعلى منك تعلم منه، أدنى منك علمه، حتى يكون وقتك مستثمر في الذكر، لا يضيع وقتك، احرص على ما ينفعك، فإن أول ما يسأل عنه عبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، الوقت يسأل عنه فإيش ضيعته، ضيعته قيل وقال وكثرة الكلام، كان يقول السلف في المجلس من كثر كلامه كثر سقطه، وكثرة الكلام يرون أن تقسي القلب، ولو كان كثرة الكلام والتسلية به نعيما لأهل الجنة ما منعوا منه، في أهل الجنة وش يقولون، وش قال الله عنهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، من نعيمهم من لا يسمعوا لغوا، كلام ما له فائدة، فتشبه فيها الجنة يعني تتكلم كلام له فائدة من تسبيح من تعظيم الرب من ذكر حكم شرعي من الدعابة المباحة وتكون قليل لإدخال السرعة على أخيك وهكذا. نعم. فاللغو ليس أبدا تسلية كما يفعله اليوم أهل الواتسابات بعض ويراسلوا بالساعات وهو كلام لا فائدة منه، بل يقسي القلب، ولذلك قال ابن تيمية في شرح العمدة يستحب للصائم إيش؟ يشرب اللغو من الكلام لا يثبت فيه، يستحب، وأحسن عبادة كعبادة المجالسة لصاحبك المؤمن ذهب تزوره في الله، أحسن كل عمل أكثرهم فيه الذكر كما قال ابن القيم، أحسن الصوام أكثرهم ذكر، أحسن المجاهدون المقاتلون في سبيل الله الجهاد الشرعي للثورة والمكثرين من الذكر، أحسن المتجالسون المتجالسون في الذكر، لذلك كانت أحسن المجالس عند الله مثل هذه المجالس رياض الجنة، فإنك ما دمت في ذكر في مجلس ذكر أو ذكر صباح مساء فأنت حصن حصين للشيطان، فتخليت عن الذكر أبرزت نفسك لأعدائك الهوى والشيطان والنفس، فانظر من يقتلك وترجع الحصن السليم أو قد لا ترجع إليه، كما ذكرت في رسالة قصيرة نشرتها آمل منكم نشرها في العالم يسمونها تويتر. طيب المسألة الخامسة أنك ينبغي إذا دخلت على أخيك بقهوة زارك أن تسلم عليه، وإذا خرجت من عنده تسلم عليه، هذا من السنة كلما دخلت وخرجت تسلم عليه، وأن إذا جلست عنده لا تتصدر في مجلس ترى فيه أبواب منزل أخيك، إذا فتح بيجيب القهوة تشوف قعر البيت روح وراء الباب وانزل نفسك المنزلة أو في منزل لا ترى فيه أهل الدار، وإذا جاء دق على أخيك روح على اليمين لأنك إذا فتحت الباب فجأة فتح الباب فجأة تشوف قعر البيت، وأن تستأذن عليه ثلاثة دق ما حد رد باين بينهم نقول قلت في الحمام أو يكون على حالة اصبر شوي اصبر شوي دق دق ثالثة ارجع مو تقعد دق دق نفتح هذا إزعاج، سبحان الشريعة كيف حكيمة، راعي ثلاثة أشياء، لأنه قد بيد يفتح يعني غير مهيئ، واحد زار واحد وظل دبلين يمكن أنا ثلاثة قالت ورا الله البيت ما كان يسمح، هتبي يا أخوك يقول لك كذا، فخلاص ثلاث إذا أذن لك ولا أرجع تقعد تحارب هذا الباب لابد يفتح، ما يصلح يا أخي، اضرب ثلاث استئناف. كان في حديث موسى الأشعري مع عمر، جاب له شاهد ودق ثلاث مرات ورجع، قال ما يلك، كان ما يمشون له بالسنة، ما عندهم العقل هذا، ما يعرفون، ما يلك ثلاثة وتبترجع تبتدع، قال لا عندي حديث، فذكر له الاستئذان ثلاث ويذل لك ولا إيش. فإذا قال لك مين فلا تقول إيش أنا. طيب وعدك الساعة تسعة وجيت تسعة خلاص ومتهيئ، طلع الولد قال والله يا أبوي اعتذر لكن بيعطيك موعد ثاني إن شاء الله من طريق الواتساب أو كذا، إيش تسوي؟ ها؟ طيب ما تقرع برسالة واتسابية تؤدبه، تقول كيف أنا أجيك، طلع ورعك الصغير وقال بعدين، لا يا أخي، قالوا إذا قيل لكم إيه فقد هو واعدك أحسن ظن فيه، لكن طرأ شيء لا يمكن إدخالك الآن به، طرأ شيء، قامت خصوم بين عياله وسمعت الأصول وهدي عليهم، لو دخلت أصاب مكروه أنك سمعت هذا، ليش يعني كذا؟ وإذا قيل لكم ارجعوا هو أي نعم، لكن ينبغي للإنسان حينئذ أن يحسن الاعتذار ويعطي له موعد آخر، يعطي له موعد آخر يجبر خاطر أخيه، خاطر أخيك بعد يجبر، يقول له إن شاء الله أشوف الموعد مناسب وبرسل لك، ولا يسيء في الظن يقول شوف مشورني وصرفني، هذا كلام عوام. قال الله تعالى هو أزكى لكم، خلاص هو أزكى لكم، طبعا على شكل لا ينبغي استغل هذا الشخص في أذية أخوه، يقول شريعة كذا، أي والله أجيب أربع مرات تعال أعتذر تعال، هذا ويله من الله، لأنه إيش إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يجوز تستغل الشريعة، يقول يلا خلاص أنا أجيب عندي أشوف. نعم، وينبغي حينئذ أن يجتنب في المجلس عورات الناس فلا يتفكه بها، بالناس ليش تحب العورات تذكرها؟ أنا أقول إن فيه النفس خبث العلو، إن اللي يقول فلان كذا كذا سقط إذا أنا أحسن منه، فيحبون أهل المجلس في الغالب إلا ما رحم الله ذكر عورات الناس، لأنه يرون علو عليهم إنه ما سوى خطأ يعني، فلا تستروح معه، فكلك عورات والناس ألسنوا، كون بدد عورة فك وانت عورة سترت فقد تفضع غدا انك مشيت في هذه العورة وكشفتها، فسيسلط عليك من يكشف لك عورة اخرى من دس عن الناس، يعني كما قال ابن القيم اذا اردت ان ترى كيف بيعاملك الله فانظر كيف تعامل خلقه الان، انظر كيف تعاملهم بالستر وحسن الظن والتغاضي عاملك الله بذلك، تذكر يقول لا لا سيبنا من كذا، سبحان الله يقول انا معات دافع الناس، ما ادري كيف جاتني شجاعية، الله جعل لسانك وفقك لأن تدافع عن أخيك لأنه هو نفسه كان يستر على الناس، فكما تدين تدان. ولا يعجب إخواننا من كلمة لشيخنا الإمام صالح البوزان لما سئل قال هناك من يتكلم في الشيوخ، قال غيبة ونميمة، فبعض الناس يتصيد على الشيخ يقول شوف يعني كلام الحزبين كيف غيبة ونميمة، إيه يقصد الشيخ أن السلفي وإن تكلم عن الرجال لا يتكلم عنهم بصفة الغيبة والنميمة، كيف؟ أن يكرر الكلام في شخص وقد قتل بحثا ومعرفة، فيصير تكراره للتلذذ حينئذ والتشفي أو التسلية، فصير غيبة عليك أو نميمة غير مشروع، إنما شرع فقط تحذر خلاص، أما تذكر شيء جانبي عنه وقام في المحاضرة لو شفت كيف بطنه وقادر يوصل الطرابيزة بطنه مدري شلون وكذا وكذا يتكف المتدع، وش عليك من بطنه؟ هذه خلقة الله، عليك بخطأ بين خطأ وخلاص، ولا تكرر أحمد بن حنبل اللي مر عليه في المسجد يكررون كلام النبي دوهل، مع أنه قال بحر القرآن وعذب أحمد. قال كفاكم، عرف تكرر ليش تكرر ليش، قسي قلب اللي معك خلاص. الأصل في العلم، تذكر العلم ثم يكون هذا الحديث إيش عرضي وتبين وخلاص تمشي. مو هو الأصل كل ما اجتمعت تجعل المقلاة كذا كذا كذا. هذا والله من جنس ما يفعل الحزبين في السياسة، يشغلوهم عن التوحيد. ما ودنا يتخرج جيل مثلهم يصير ما يفقه شيء، لأن كل حلامهم مصب في متابعة أخبار الساقطين من عباد الله. وهذا طيب لكن بقدر، كما قال الحسن تحذير ابن تيمية، التحذير من هذه الواجب اتفاق المسلمين. لكن لاحظ كتب ابن تيمية كلها كانت كذا، ولا كلها علم، ولا من يجي على البكري عرضا. شوف كتب أحمد، شوف كلمات أحمد، شوف كلمات الرسول بئس الخطيب أنت متى قالها، شوف كلمات الصحابة لما قام المقتضي ظاهرة البدع أيضا عند ابن تيمية. شوف كم مرة تكلم في البكري وكم مرة تكلم، كله صفحات علم وتأصيل. الآن صار فقط عند البعض ما يجلس اللي يتكلم كذا، ألين ضاع وقتك ويجيك الغرور أنك أنت بنت كذا يعني، وأمراض ما تشعر فيها. فعليك أن تعمل بقوله تعالى والذين إذا أنفقوا، خلاص أنفقت علم الآن، كما وإن كانت الآية في غير محلها، لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. الوقت سيطول وأنتم وراكم محاضرة اليوم إن شاء الله في مسجد الحموضي، كلكم تعرفون المكان أي نعم، وهو موجود هناك في وصفه. ونأمل أن لا تتأخروا، والمحاضرة جدا مهمة مهمة. فأروا الله من أنفسكم عكس ما يظنه أهل البدع، يقول تكلمنا بالتوحيد وكذا ما حد يستفيد ولا أحد، بالعكس هذا هو الكلام المفيد. فأروا الله من أنفسكم خير، وادعوا عامة الناس ليستفيدوا من هذه المحاضرة، وائتوا بها مبكرين، واظهروا لرب العالمين التعظيم بالتوحيد سبحانه. والله أعلم، وصلى الله نبي محمد. لقانا بعد العشاء في مسجد الحمودي، والحمد لله رب العالمين. مو بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله.